والموت والصلب اللي حصل ده ما كانش حاجة مفاجأة، ده كان ينبغي، يعني ده شيء في التخطيط، شيء مرتب وشيء معروف وانتم اعلمتم بيه. وان كل اللي حصل ده ما هواش قضاء وقدر او شيء فوجئتم بيه فاحبطكم، لا، ده كل الانبياء اسبقوا وانبؤوكم ان هو ده طريق الدخول الى المجد. اما كان ينبغي، ده شرط اساسي وضرورة حتمية ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده، ان الالم ده هو طريق الايه؟ المجد بتاع المسيح، ده الباب اللي دخل منه المسيح الى المجد. عشان كده ده محاش حاجة عجيبة او غريبة او حاجة تحبطكم او حاجة تصدكم بالحزن واليأس. يعني عايز اقول لهم ان اللي حصل ده كان لخدمتكم، ما كانش ضد ليكم. هم افتكروا ان الصلب والام المسيح وموت المسيح دي حاجة ضد ليهم وحاجة افقدتهم معنى الوجود ومعنى الحياة، لكن المسيح بيقول لهم لا، ده مش حاجة ضدكم، ده حاجة لمصلحتكم. واللي كان من شأنه وافتكرتوه انه ده بيهز ايمانكم انكم شفتوا المسيح مصلوب وميت ومدفون في القبر، ايمانكم اهتز، لا بالعكس، ده مفروض انه كان يقوي الايمان وايه ويعضده، ان كل الاحداث اللي احبطتكم واصابتكم باليأس دي ما كانتش ضد ليكم ولا مصيبة عليكم، بل بالعكس دي كانت لإيه؟ لخيركم. وشوفوا هنا بقى المسيح لما ياخد زمام المبادئة والمبادرة انه يفهم الانسان ان كل شيء حصل في حياتك مش علشان يحبطك ولا يحزنك ولا يأسك، بالعكس ده كان الباب اللي بيدخلك الى المجد. ساعات الانسان يتذمر على ربنا ويقول للربنا انت ليه سمحت بده في حياتي، ليه سمحت بالالم بالوجع بالضيقة بالمصيبة اللي حصلت دهية، ليه عملت كده؟ يقول لك يا حبيبي ما انتش فاهم ان اللي حصل ده انت فاكره انه عشان يهد فيك ويحبطك ويحزنك ويأسك ويضيعك، بالعكس ده شيء كان اساسي جدا وكان ينبغي ان يحدث لكي ما تدخل به الى المجد. شفتوا بقى في اوقات كتيرة بنفتكر ان حاجات بتحصل في حياتنا ان الحاجات دي مصايب وان الحاجات دي بيئات، لكن لو حطناها في ايدين المسيح، المسيح يفهمنا ان الالم والضيق او المصيبة اللي حصلت دي مش لاحباطك ولا لضياعك ولا ليأسك، بل لان تدخل من خلالها الى المجد. اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده؟ اللي احنا بنفتكره بيضعف ايماننا او بيشككنا او بيهز ايماننا هو في واقع الامر في ايدين المسيح ده من اجل انه يعضد الايمان ويثبت الايمان ويقوي الايمان، هو بالذات. ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهما الامور المختصة به في جميع الكتب. ابتدى من موسى، يقصد من موسى يعني من اسفار التوراة، الخمس اسفار الاولانية اللي هما سفر تكوين والخروج ولويين وعدد وتثنية، يقصد بهم من موسى، مش من اول ظهور موسى، لا، يقصد بهم من اول ما كتب موسى اللي هما اسفار موسى الخمسة. ابتدى من اول موسى الاسفار الخمسة بتاعت التوراة وجميع الأنبياء، كل الأنبياء اللي تنبأوا زي داود وأرميا وحسقيال وزكريا وملاخي وهوشع، يفسر ليهم الأمور المختصة به في جميع الكتب. وكان المسيح أقدر واحد على أنه يفسر الكتب. ليه؟ ليه هو أقدر واحد على أنه يفسر لهم؟ لأن هو روحه اللي كتبها، والأمور دي حصلت إيه؟ فيه، حصلت فيه هو شخصيا. فهو أقدر واحد أن هو يفهمنا كل الأمور المختصة به. وكل العهد القديم لما اتكتب، اتكتب لكي ما يختص بشخص مين؟ سيد المسيح. فابتدى يفسر لهم كل شيء. نشوفه مثلا في سفر التكوين بيكلمهم عن الوعد ان نسل المرأة يسحق رأس الحية، ويكلمهم عن الوعد بتاع ابراهيم في نسلك تتبارك جميع قبائل الارض، ويريهم ازاي ان في نسل ابراهيم هتتبارك شخص المسيح. يكلمهم عن اسحاق وحطب المحرقة. يكلمهم في سفر الخروج عن خروف الفصح وعبور الهلاك على اللي احتموا بالدم، وازاي ده كان رمز للمسيح. يكلمهم في سفر اللاويين عن الذبائح وكل ذبيحة ومعناها ورمزها، وازاي انها تنطبق بانطباق مبدع جدا على شخص المسيح. يكلمهم في سفر العدد عن الحية النحاسية، ويكلمهم عن الصخرة اللي اتضربت فطلع منها مية، ويربط لهم ما بين الرمز والمرموز إليه. يكلمهم في سفر التثنية عن الآية اللي قالها موسى: نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط إخواتك له اسمعوا. ويطلع بيهم من أسفار موسى الخمسة على الأنبياء، على أشعية وعمانوئيل. أشعية اللي اتكلم عن عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا، وعن مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا تأديب، سلامنا عليه وبجراحاته شفينا. يتكلم في أرمية عن الغصن الذي يدعى الرب بالرنة، وعن الخروف الداجن الذي يساق إلى الذبح. يتكلم في حسقيال عن الملك والراعي اللي تنبأ عليه حسقيال، الملك والراعي اللي يرعى ويفدي شعبه. يتكلم في ميخا النبي عن: وأنت يا بيت لحم أرض أفراطة لست الصغرى بين ولايات يهوذا. يتكلم في هوشع: أين شوكتك يا موت وأين غلبتك يا هاوية. يتكلم في ذكريا عن الجنب المطعون: وسينظروا إلى الذي طعنوه ويتنوح عليه كل قبائل الأرض. يتكلم عن ملاخي وعن شمس البر اللي الشفاء في أجنحتها، وعن ملاك العهد اللي هيجي ويدخل إلى هيكله. العجيبة إن المسيح فضل طول السكة اللي كانت تستغرق المسيرة حوالي ساعتين، ابتدى يكلم التلميذين عن كل الأمور المختصة به في جميع الكتب. في سفر المزامير بالنبوات المبدعة بتاعته، وكان هو أخضر واحد أنه يشرح هذا الكلام اللي كتب عنه والأمور المختصة به. واللي يدرس العهد القديم يلاقي حاجة عجيبة جدا، أن في خيط ماشي في كل الأسفار، رابط كل الأسفار بعضيها ببعض. عارفين حبات السبحة؟ لو اعتبرنا ان كل سفر من أسفار العهد القديم عبارة عن حباية من حبات السبحة، فاللي رابط الحبات دي كلها ببعض في خيط. الخيط ده هو محور الكتاب المقدس كله، والخيط ده هو مين؟ شخص المسيح. ما من سفر من أصفار العهد القديم إلا ونشوف المسيح فيه واضح. حاجة العجيبة، بالرغم أن أصفار العهد القديم كتبت على مدار آلاف السنين مش مئات السنين، أصفار العهد القديم كتبت على مدار آلاف السنين، إلا أن في خيط واحد ربطها كلها بعضيها ببعض، هو شخص المسيح. والخيط ده اللي مسكه المسيح وابتدى يخلي تلميذي عمواس يمسكوا الخيط من أوله علشان يشوفوا تتابع الأصفار كلها وإزاي أن محورها كله كان شخص المسيح. عشان كده تملي نقول مهم جدا ان احنا نقرا اسفار العهد القديم. بعض الناس تقول طب ما بفهمش فيه حاجه. ما بتفهمش افهم، اسال ودور وابحث. لكن مهم جدا دراسه العهد القديم، لانك مش هتقدر تفهم العهد الجديد الا لما تعرف العهد القديم. العهد الجديد مستخبي في العهد القديم، والعهد القديم ما يتفهمش إلا في العهد الجديد. الاثنين مرتبطين جدا ببعض. مفيش حاجة تقول أنا ماليش دعوة بالأسامي اللي موجودة في سفر العدد، ولا بالأحداث اللي موجودة في سفر الخروج، ولا بالشخصيات اللي ظهرت في سفر التكوين. أنا مالي، ده كلام قصص. لا، ده مش كلام وقصص ولا أسماء. النفس محتاجة إلى ذهن يتفتح ويفهم ويدرس ويقرأ ويسأل ويسمع معلم يشرح، زي ما المسيح ابتدى يفتح ذهنهم ويوريهم كل الأمور المختصة به في جميع الكتب. مفيش حاجة اسمه سفر مش مهم نكروته أو ما نقرهوش أو ملوش لازمة. ده كل كلمة كتبت في الكتاب المقدس ليها ضرورة وليها احتياج وليها لازمة. المسيح هو الخيط اللي بيضم كل أصفار الكتاب المقدس مع بعضيها، وهو الموضوع الرئيسي في كل سفر. مهم جدا انك تدرس العهد القديم. لولا القيامة ما قدرنا او ما كنا نقدر نعرف النبوات دي بتتكلم عن مين وبتشير الى ايه. القيامة هي اللي وضحت كل النبوات اللي اتقالت في العهد القديم. يعني ما كانش حد في العهد القديم يقدر يفهم النبوة دي بتتكلم عن ايه. ما حدش قدر يفهم ويعرف الا لما تمت القيامة. القيامة وضحت بقى وخلت كل انسان يقدر يفهم الكلام اللي اتقال من السنين اللي فاتت دي كلها كان بيتكلم عن مين وبيشير الى ايه. يعني داود نفسه لما كان بيقول ثقبوا يدي ورجلي ما كانش يقدر يفهم يعني ايه الصليب بابعاده، لكن يقدر يفهمه قوي بعد القيامة. واحنا لو ما كانتش القيامة موجودة في حياتنا ما كناش فهمنا ولا كلمة من العهد القديم. عشان كده القيامة دي هي اللي وضحت النبوات. القيامة دي هي تكميل وتتميم كل الكلام اللي جه في الكتب المقدسة. قيامة هي تكميل وتتميم وإعلان معنى كل الكلام اللي اتكتب في الكتب المقدسة. لو طلعنا رسالة بطرس الرسول الأولى نشوفوا اختباره بعد القيامة كان ايه. رسالة بطرس الأولى الإصحاح الأولاني، من عدد 9 يقول: نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم السبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء. نقرأ الآيات دي تاني لأنها مهمة قوي. بيقول الخلاص ده كان محور العهد القديم، الأنبياء تكلموا عن الخلاص وفتشوا وبحثوا باجتهاد، تنبأوا صحيح بالنعمة لكن ما قدروش يقولوا ما الوقت اللي ينبغي فيه أو الوقت اللي بيشير ويدل عليه روح المسيح اللي كان جواهم واللي خلاهم يتكلموا بالنعمة. لكن كل اللي قدروا يقولوه انهم سبقوا وشهدوا وقالوا عن الآلام، صحيح يمكن ما كانوش فاهمينها وما كانوش مدركينها، لكن احنا بقى اللي جينا بعديهم اللي اعلنت لينا القيامة قدرنا نفهم هم كانوا بيتكلموا ايه ويقولوا ايه عن آلام المسيح وعن الأمجاد التي بعدها. هم اعلن ليهم ولكن ما كانش ليس لأنفسهم لأنهم ما قدروش يفهموها، لكن الإعلان ده كان من أجل مين؟ أجلنا احنا. عشان كده يقول بل لنا كانوا يخدمون. داود ده لما كان بيكتب كانه كان بيكتب علشاني، وشعيا لما كان بيكتب كان بيكتب علشاني، هو ما قدرش يفهم لكن الروح استخدمه في الكتابة. لكن أنا اللي قدرت أفهم لأن القيامة أعلنت لي. عشان كده مهم جدا إن احنا نقرأ العهد القديم وندرسه ونعيشه في ضوء العهد الجديد. العهد الجديد يوضح لنا العهد القديم، والعهد القديم كان جواه مستخبي العهد الجديد بكل الآلام والأمجاد اللي فيه. فابتدوا يدركوا ان الاحداث اللي حصلت ما هياش كانت علشان تحبطهم ولا تضيع املهم ولا تفقدهم الرجاء، ولكن الاحداث اللي حصلت بالعكس دي عشان تعضد ايمانهم وتقوي رجائهم وتخليهم مدركين اكتر للامور اللي بتحصل. اما كان ينبغي ان المسيح يتألم بهذا ويدخل الى مجده. استغرق الحديث معهم حوالي 2 ساعة. فعدد 28 يقول: ثم اقتربوا الى القرية التي كان منطلقين اليها. قربوا من قرية عمواس، الهدف اللي كانوا عايزين يروحوه، وهو تظاهر كأنه منطلق الى مكان ابعد. فالمسيح عمل نفسه يعني كأنه لسه قدامه مشوار ومسافة أطول من كده، لسه هيكمل المشي. وإن المسيح تظاهر لأن المسيح من حلاوته هو ده أسلوبه تملي في معاملته مع كل واحد. المسيح ما يفرضش نفسه على الإنسان. المسيح إما كانش الإنسان يترجاه ويمسك فيه ويرحب بيه ما يقدرش يقتحم حياته، ما يحبش يفرض نفسه على حد. لان الناس اللي تفتكر ان ربنا بالعافية او بالغضب، الناس دي مش فاهمة ربنا. ربنا يحب ان النفس اللي تتعامل معاه يكون بمنتهى الحرية وبمنتهى الارادة وبمنتهى الرغبة، لكن هم كان ليهم موقف لطيف جدا معاه. يقول فألزماه قائلين امكث معنا لانه نحو المساء وقد مال النهار. ألزماه يعني زي طفل صغير كده لما يتشعبط في واحد ويمسك فيه ويقول له لا هتقعد معايا، وهو ده معنى كلمة ألزماه، يعني شددوا عليه جدا ومسكوا فيه زي الطفل، وكأنهم ما صدقوا لقوه. بالظبط زي مريم المجدلية اول ما شافت المسيح ولقيته مسكت فيه عبطت فيه، زي عروس النشيد تقول امسكته ولم ارخيه، يعني ما سيبتهوش ما اديتهوش فرصة انه حتى يعني يفلت. العبارة دي لطيفة جدا لو النفس كده فيها بينها وبين المسيح يشرع. في الخلوة بتاعت الانسان او في صلاة الانسان ياريت تلزم المسيح انه يقعد معاك. المسيح عايز حد يلزمه زي ما عمل يعقوب ابو الاباء، لن اطلقك ان لم تباركني، فالزم المسيح. والمسيح يغلب من تحننه باستمرار. النفس اللي تلزمه المسيح ينغلب منها ويطوعها. امكث معنا، عايزينك تقعد معانا. ما قالولوش كفايه انت صدعتنا ساعتين ماشي تتكلم زهقنا، لكن كان عندهم رغبه ان هم ما يسيبوهوش ما يفارقوش ابدا. امكث معنا، يا ريت نلتصق بيك وتلتصق بينا، تعيش معانا ونعيش معاك. ما هي النفس اللي تختبر فعلا حلاوه المسيح هي النفس اللي ما بتزهقش منه. في ناس تقول بنمل لانك ما انتش دايق، بتمل لانك ما انتش دايق، لكن لو دقت حلاوه المسيح مش ممكن تمل. ده هم بالرغم من الاحباط والزهق والياس والحزن اللي كان فيهم، المفروض ان دي كانت عوامل تساعدهم ان هم يملوا اكتر لما حد يجي يكلمهم، لكن بالعكس دول مسكوا في المسيح اكتر. امكث معنا، خليك قاعد معانا، ما تسيبناش، لانه نحو المساء وقد مال النهار. الدنيا ليلت ومش هتقدر تمشي في السكه، لان طبعا السفر بالليل من غير ضوء ولا من غير اي وسيله مواصلات بيبقى صعب في القديم. فقالوا له نحو المساء، يعني خلاص الشمس اتكسرت والدنيا هتليل، مش هتقدر تسافر ومش هتلاقي مكان مبيت، وقد نال النهار. احد الشعراء الغربيين اسمه لايت كتب ترنيمه جميله جدا على العباره دي، امكث معي. بيقول له امكث معي يا سيدي فليس للسعي اقتدار، يعني محدش قادر يمشي، عشان كده خليك معايا. امكث معي قد مال النهار، مولاي قد مال النهار وليس للسعي اقتدار، والعمر ولا كالغمام وقدنا وقت المنام، فامكث معي يا سيدي فالوهن قد اعيا يداي، يعني التعب أعياني، محتاج حد يقعد معايا. عشان كده جميل جدا ان الانسان في خلوته وفي صلاته يقول للربنا تعال اقعد معايا، اقعد معايا يا رب في وقت الضلمة، في وقت غروب حياتي، في وقت الحزن، في وقت اليأس، في وقت الضيقة. امكث معي يا سيدي. فمسكوا فيه وألزموه وغلب المسيح من تحننه. لكن لما دخل يقول فدخل ليمكث معهما حسب طلبتهم. فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما. أربع أفعال على طول تعيد للذهن اللي حصل يوم خميس العهد. اتكأ، وتكلمنا عن معنى الاتكاء. الاتكاء مش انه قاعد على كرسي، لكن وصفنا منظر الاتكاء، الرقدة على الجنب الشمال والرأس مسنودة بالإيد الشمال والإيد اليمين حرة طلقة. اتكأ، ادي اول فعل، زي ما اتكأ ليلة العشر الرباني. اخذ خبز، ثاني فعل. ثالث فعل بارك. رابع فعل كسر. وخامس فعل، رابع فعل ناول. نفس الافعال اللي المسيح عملها، اتكأ واخذ وبارك وكسر وناول. صحيح مفسرين كتير من فسروا الكتاب المقدس قالوا ده مش العشاء الرباني او ده مش سر التناول، لانه كان عشاء عادي. لكن كان معروف طبعا ان الكنيسة الاولى كان حتى في تأسيسها كان الخبز اللي بيقدم ما هوش ما كان خبز كحاجة منفصلة، لكن كان في وقت العشاء. زي ما المسيح بعد ما تعشوا اخذ خبزا وناول الكأس واعطى. لكن الافعال اللي كتبها معلمنا لوقا توحي بان هو ده فعلا كان ايه؟ تناول حقيقي. واول ما عمل الافعال دهيت واعز لهم الذهن، خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا اشربوا هذا هو دمي، يقول كده فانفتحت اعينهما وعرفاه ثم اختفى عنهما. اول تناول عمله المسيح بعد قيامته من بين الاموات، انفتحت عينيه فعرفوه، وبعد ما عرفوه اختفى ما شافوهوش. وهو ده ما زال يحدث حتى الان. ان النفس لما بتيجي تدخل لسر التناول تعرف المسيح ان هو ده جسد ودم المسيح الحقيقي. لكن المسيح مش منظور قدامها، المسيح مخفي عن اعينها، لكن هي عارفاه. بالرغم انه مخفي مش منظور بالعينين الجسدية، لكن العينين الروحية مفتوحة لكي ما تعرف أن هذا هو بالحقيقة جسد عمانوئيل إلهنا، وأن هذا هو بالحقيقة دم عمانوئيل إلهنا. انفتحت العينين فعرفت المسيح، ودي كان أول مرة يذكر فيها موضوع انفتاح العينين. تعرفين المرة الأولانية انفتحت فيها عينين الانسان كانت امتى؟ لا، لما ادم وحواء كلوا من الشجره وعملوا الخطيه انفتحت عينيهم فشافوا ان هم عريانين. لكن انفتاح العينين في العهد الجديد مش علشان الانسان يرى انه عريان ومفضوح، لكن يرى ان دم المسيح يطهر من كل خطية، وجسد المسيح يستر الانسان، وبر المسيح يمحو كل ما في الانسان من اسم ومن دنس ومن نجاسة. انفتاح عينين من نوع جديد اختبرته البشرية بعد قيامته من بين الاموات. واختفى من عينيهم، لان المسيح وجوده ما هوش الوجود المنظور، لكن هو الوجود السري العامل في القلب وفي الذهن وفي الحواس.
عشان كده كان التعبير اللي قالوه: فانفتحت عيونهما وعرفاه ثم اختفى عنهما، فقال بعضهما لبعض: ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا؟ هو ده عمل المسيح السري. عمل المسيح السري بيعمل ايه بقى؟ يلهب القلب. ده لسه كان المسيح وصفهم والبطيئة القلوب في الإيمان. دلوقتي المسيح حول القلب البطيء إلى قلب ايه؟ ملتهب مشتعل. ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق؟ وأنت ما كنتش حاسس اللي أنا حاسه؟ يقول هو أنت برضك ما كنتش حاسس اللي أنا حاسه؟ ده قلبنا كان ملتهب، كان فيه إحساس باشتعال، تأثير كلام المسيح، بأنه كلمة المسيح تعمل في الإنسان فرح، رجاء، شوق، التهاب يبدد الحزن واليأس، كتأثير النار بالضبط لما تشعل في الوقيد. هذه الكلمة اللي الإنسان قلبه بيتفتح ويستلمها من فم المسيح، هو ده تأثير القيامة وقوة القيامة في حياة الإنسان. قيامة قوة جبارة تحول اليأس إلى رجاء، والحزن إلى فرح، وتحول الضعف لقوة، والخطية إلى بر، والموت إلى حياة. القيامة دي قوة جبارة جدا، ليها فاعلية. عشان كده يا ترى في كل مرة احنا بنعيد بقيامة المسيح قلبنا بيلتهب، وبنختبر هذه القوة الفاعلة الجبارة اللي ممكن تغير كل شيء فينا. مفيش معنى ان انا اكون عيدت 40-50 مرة بعيد القيامة وانا زي ما انا في حزني وفي يأسي وفي ضعفي وفي خطيتي وفي موتي اللي بعيشه كل يوم. لما الانسان يتلامس مع قوة القيامة، وقوة القيامة الإنسان يستطيع أن يدركها بواسطة حاجتين. التلاميذ دول وصلوا لقوة القيامة إزاي؟ ها؟ وصلوا لقوة القيامة عن طريق حاجتين. قبل ما يفتح عيونهم عرفوا المسيح إزاي؟ لا، دي الخطوة الثانية قبل دي. حتى لو كانوا قعدوا معاه وكسروا الخبز قدامهم، من غير ما تكون الخطوة الأولى موجودة ما كانوش هيعرفوه. برافو، الكتب. وضح لهم الكتب. مش ممكن اختبر قوة القيامة إلا عن طريق حاجتين. أول حاجة إن أنا لازم أفهم الكتب، لازم أعي كلمته. لما أفهم هعرف، بدون فهم لا أستطيع أن أعرف. عشان كده بنقول إن أهمية إن الإنسان يبقى له عمق في دراسة الكتاب المقدس، دي مش حاجة تسلية ولا فانتازية ولا تضييع وقت. ده بدون عمقك في دراسة كلمة ربنا مش هتقدر يعلن لك المسيح المقام من بين الأموات، مش هتقدر تاخد فعالية القيامة. الكلمة اللي موجودة في الكتب يقول لهم كده: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة وهي تشهد لي. الكلمة أهم شيء وأخطر شيء في الكتاب المقدس، ودراستنا وارتباطنا به تعلن لنا قيامة المسيح وتعطينا قيامة المسيح. تاني عنصر الاتحاد بالمسيح، التناول. لما كسر وناولهم انفتحت عينيهم ان انا اعيش هذا الاتحاد. عشان كده الكنيسة على مدار أيام الخمسين في القرايات اللي بتقراها لنا بتدينا هذا العمق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأثبت أنا فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا بي وأنا أقيمه في اليوم الأخير. من يأكلني يحيا بي. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة أبدية. ما تقدروش تتمتعوا بقوة القيامة. عشان كده من خلال الأسرار لما بتحد بالمسيح بيبقى المسيح فيا، أستطيع أن أنا أختبر قوة القيامة وأخذ فاعلية القيامة في حياتي. حاجتين ما نقدرش من غيرهم أبدا يكون لينا قوة قيامة المسيح: كلمة ربنا واتحدنا بشخص المسيح من خلال الأسرار. بيقول فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم. هيقولوا إيه وهم راجعين؟ وهيجدوا إيه لما يرجعوا بهذا الخبر وبقوة القيامة الفاعلة فيهم؟ ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، وجد 11 مجتمعين هم والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، وأما هما فكان يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. اتكلمنا على ازاي الانسان يقدر يحصل على قوة القيامة وفعالية القيامة في حياته ويتعرف على المسيح القائم من بين الاموات من خلال نقطتين. النقطة الاولانية اهمية دراسة كلمة ربنا وفهمها، وشفنا ان ازاي المسيح لما وضح ليهم الكتب وفهمهم الكلمة قدروا ان هم فعلا يدركوا معنى القيامة ويروا القيامة بمنتهى الوضوح. حتى ان في سفر نحمية آية جميلة جدا بتورينا أهمية الإنسان انه يعرف كلمة ربنا ويفهمها. لو الإنسان فهم وعرف كلمة ربنا تنتابه حالة من الفرح لا يعبر عنها. لو طلعنا في سفر نحمية إصحاح 8، سفر نحمية إصحاح 8 صفحة 766، صفحة 766 في إصحاح 8 ابتدى الشعب يقرأ كلمة ربنا وسفر الشريعة. يقول ولما استهل الشهر السابع وبنوا إسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء، وقالوا لعذرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إسرائيل. فأتى عذرا الكاتب بالشريعة أمام الجماعة من الرجال والنساء وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من الشهر السابع، وقرأ فيها أمام الساحة التي أمام بيت باب الماء من الصباح إلى نصف النهار. يعني حوالي 6 ساعات عذرا عمال يقرأ في شريعة ربنا أمام الرجال والنساء والفاهمون، يعني كل واحد عنده مقدرة عن الفهم. وكانت أذان كل الشعب نحو سفر الشريعة. مش بس سمعوا، لكن في عدد 8 يقول وقرأوا في السفر في شريعة الله ببيان، وفسروا المعنى، مش بس سمعوا كلمة ربنا لكن كمان اللاويين فسروا لهم معنى الكلام ده هو، وأفهموهم القراءة، فهموهم كلام ربنا بيقول ايه. فكان رد الشعب ايه؟ تلاقيه في عدد 12. فذهب كل الشعب ليأكلوا ويشربوا ويبعثوا أنصبة، يعني يبعثوا أكل البعض، ويعملوا فرحا عظيما لأنهم فهموا الكلام الذي علموهم إياه. عملوا فرح عظيم جدا لأنهم فهموا الكلام اللي تعلموه من اللاويين، من الخدام اللي شرحوا الشريعة وكلمة ربنا. لما الإنسان يفهم، مش مجرد إنه يعرف، لما الإنسان يفهم المعنى يستطيع إنه ينال هذا الفرح العظيم. بالضبط زي ما تلميذي عمواس انكشف ليهم هذا الفرح العظيم لما المسيح فهمهم المعنى. عشان كده الموضوع مش ان الواحد يجي الكنيسة ويسمع كلمتين وخلاص، لكن بالدرجة الاولى ان الانسان يفهم. عشان كده داود كان يقول لربنا باستمرار فهمني فأحيا، يعني لو فهمت هقدر ان انا اعيش وافرح بحياتي وافهم معنى وجودي واتمتع بيه. اخد فعالية القيامة من خلال كلمة ربنا اللي بتعرف وتفهم، وبدون ما يكون لي عمق في دراستي في الكتاب المقدس مش هقدر اتمتع بقيامة المسيح او ارى المسيح القائم. والنقطة الثانية اتحادي بشخص المسيح. انفتحت عينيهم عند كسر الخبز لما تناولوا من يد المسيح، لان المسيح كده قال من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وانا فيه، من يأكلني يحيا بي. ان لم تأكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ابدية. من يأكل جسدي ويشرب دمي انا اقيمه في اليوم الاخير. اتحدنا بشخص المسيح يدينا قوة القيامة. ممارستنا للأسرار، الأسرار كلها عبارة عن اتحاد بالمسيح القائم. عشان كده إذا كنت عايز أخذ قوة القيامة فلا بد من الحتتين دول، إنهم يبقوا واضحين وبقوة في حياتي. عمق في كلمة ربنا وفهم الكلمة ربنا واتحاد بشخص المسيح من خلال جسد ودم المسيح الموت علينا. يقول فقام في تلك الساعة، ده هم لسه خطين مشوار كبير ولسه يدوبك قعدوا على المائدة ليأكلوا مع ربنا او اتكأوا عشان يأكلوا مع المسيح، انكشف ليهم المسيح القائم. ما قدروش ان هم يقعدوا في مكانهم، لكن يقول فقام، وكأنهم فعلا خدوا قوة القيامة، اتحدوا بالمسيح القائم فتحركوا. ما عملوش حساب للضلمة وان الليل جه، ما عملوش حساب لتعب الجسد وانهم خطين مشوار، ما عملوش لمخاوف الطريق حساب، ما عملوش حساب انهم لو رجعوا بالليل وخبطوا على التلاميذ اللي قافلين على نفسيهم محدش هيرضى يفتح لهم. لكن فقام في تلك الساعة، رؤية المسيح القائم واتحدنا بالمسيح القائم بتدينا قوة القيامة. فقام، القيامة اتنقلت لهم مش كخبر، ولكن القيامة اتنقلت لهم كاختبار. فرق كبير جدا بين القيامة كخبر او كمعلومة
وبين القيامة كحياة. الإنسان خد قوتها وفعاليتها. ده المسيح عمال يكلمهم وقلبهم عمال يشعل فيهم لدرجة لسه قايلين ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا. واختبار القيامة عمال يسري 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 في كيانهم من خلال الكلمة المسموعة والمفهومة. وبعدين المسيح بيقدم ذاته ليهم كخبز مكسور وكجسد يعطى لهم. كانت بلغة القيامة ذروتها في فاعليتها جواهم كاختبار عاشوه. فقاموا في تلك الساعة في نفس الوقت على طول أول ما خدوا اختبار القيامة قاموا. ورجع إلى أورشليم. كلمة رجع دي كلمة جميلة قوي. هم أصلا كانوا رايحين عمواس ليه؟ أكيد كان ليهم هدف من ذهابهم إلى عمواس، سواء هربانين سواء خايفين سواء بيدوروا على حالهم وعلى ممتلكاتهم وعلى لقمة عيشهم، أيا كان هذا الهدف. لكن اللي خد قوة القيامة واختبار القيامة يرجع يتحول عن الهدف. نسيوا الهدف اللي كانوا رايحين علشانه وغيروا اتجاههم. مش التوبة هي القيامة الأولى؟ لما بيقول في سفر الرؤيا طوبى لمن له القيامة الأولى لا يستطيع الموت الثاني أن يؤذيه. إيه هي القيامة الأولى؟ القيامة الأولى اللي هي التوبة، حياة التغيير، تغيير الاتجاه. التوبة يعني ميطانيا، وكلمة ميطانيا يعني تغيير الاتجاه وتغيير الهدف وتغيير الفكر وتغيير القلب. التوبة بتاعتنا دي هي اختبار القيامة الحي، انك بتغير كل كيانك من الحزن للفرح ومن اليأس للرجاء ومن الخطية الى البر ومن الموت الى الحياة. ما سموها التوبة ميطانيا ليه؟ لان في الميطانيا الانسان بيغير اتجاهه، اتجاه قلبه وجسده وفكره. هي دي قوة القيامة اللي بتخلي الانسان يغير الاتجاه يغير الهدف. كان كل هدفهم عمواس، لكن لما خدوا قوة القيامة راجعة إلى أورشليم. التوبة هي قوة القيامة، والتوبة في معناها هي الرجوع إلى أحضان الله، إلى بيت الآب. هي دي التوبة، دي القيامة العملية اللي الإنسان بيعيشها كل يوم. فغيروا اتجاه، نسيوا الهدف اللي كان جايين من أجله قاصدين عمواس، ورجعوا بسرعة إلى أورشليم. بالظبط زي المرأة السامرية، كانت رايحة لحد البير وكل هدفها الجرة اللي على راسها تملاها. لكن لما قابلت المسيح نسيت الجرة، تركت الجرة، غيرت الاتجاه، غيرت الهدف، غيرت معنى الوجود، غيرت معنى الكيان كله. فخدوا اختبار القيامة ورجعوا بقوة ناحية أورشليم، وهم عايزين يقتسموا خبر الفرح العظيم اللي حصلوا عليه. بعد ما كانوا في شدة الإحباط وفقدان الأمل والرجاء، صار ليهم فرح عظيم جدا برؤية المسيح، فما طاقوش ان هم يحتفظوا بالخبر او بالفرح ده لوحديهم. قوة القيامة ادتهم قوة كبرى ان هم يرجعوا ويشاركوا الاخرين في هذا الخبر، يقولوا للتانيين. عشان كده فقام في تلك الساعة ورجع الى اورشليم ووجد الاحدى عشر مجتمعين هم والذين معهم. راحوا علشان يقولوا لهم هذا الخبر المفرح ويبشر الآخرين بهذا الاختبار المفرح العظيم، اختبار القيامة. الإنسان اللي ده فرحة القيامة مش ممكن يحتفظ بهذا الاختبار لنفسه ويقفل عليه جوه نفسه، لكن لابد انه يشارك بالخبر والاختبار الصار الاخرين ويحدث الاخرين عن فرحة القيامة وفعالية القيامة. زي برضك المرأة السامرية لما غيرت هدفها وبقت اختبار القيامة، راح تقول للناس تعالوا ايه انظروا، انسان قال لي كل ما فعلت. عشان كده المسيحية قايمة على اختبار القيامة. الانسان المسيحي الحقيقي هو اللي ده قيامة المسيح، والمسيحية هي رسالة، رسالة مش مجرد مبدأ يعتنق الانسان، لكن هو مبدأ يعتنق الانسان ويوصله للاخرين، رسالة يحملها للاخرين. والرسالة مش ممكن تكون رسالة الا اذا اخبرت بها الاخرين. يعني كلمة رسالة تتضمن شروطها ان الحاجة دي عشان تبقى رسالة لازم اشيلها وابلغ بيها حد ايه تاني. اهو ده اللي حصل جواهم، شالوا الرسالة ده هي عشان يرجعوا ويقولوا لبقية التلاميذ. ففوجئوا بحاجة اجمل، ان التلاميذ لما شافوهم وهم يقولون ان الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان، ان الرب قام بالحقيقة بالتأكيد. ده مين اللي بيقول كده؟ تلاميذ المجتمعين في العلية، وما كانش لسه المسيح ظهر لهم، لكن ظهر لواحد منهم اللي هو سمعان اللي هو بطرس. هم داخلين العلية وجدوا من يقاسمهم اختبار الفرح، ان نفس الفرح اللي عندهم لقوه عند تلاميذ. عشان كده مجد الانسان المسيحي وفرحة الانسان المسيحي تكمل في انه يجد ويلاقي ناس ليهم نفس الخبر ونفس الخبرة والاختبار. دي فرحة الانسان المسيحي، ان يلاقي في حد عايش نفس اللي هو عايشه، عنده الخبر وعنده الاختبار اللي هو نفسه عنده هذا الخبر والاختبار. اللي يفرح قلب الانسان المسيحي ان يلاقي ناس عايشين المسيح، المسيح الحقيقي مش المسيحي بالاسم، ان يلاقي ناس عايشين المسيح فعلا وليهم نفس اختباره ونفس خبره او نفس المعرفة اللي عنده. دي فرحة الانسان المسيحي. هم رايحين يبشروهم، لقوا ان التلاميذ ايضا بيبشروهم بنفس الخبر المفرح، ان الرب قام بالحقيقة. وهنا بداية تأكيد قيامة المسيح امام البشرية كلها. اما الخبر الكلمتين الصغيرين دول وظهر لسمعان، دول كلمتين في منتهى الروعة. اشمعنى سمعان؟ سمعان ده اللي هو عمل ايه؟ انكر وسب ولعن. ده خبر مفرح جدا ومعزي جدا لكل انسان، ان الرب ظهر لسمعان واعلن حقيقة قيامته لسمعان. سمعان اللي انكره واللي خانه واللي تركه واللي تخلى عنه. الخبر ده مش مفرح لسمعان، لكن الخبر ده مفرح ايه ليا، ان انا مهما كانت وحشتي ومهما كان التدني بتاعي ومهما كانت خطيتي، فربنا يظهر لي ويعلن لي قيامته، مش عشان استحقاقي لكن علشان محبته ليا. عشان كده ده امر مفرح ومعزي ومشجع جدا للغاية، ان الرب ظهر لسمعان ويظهر لكل انسان مهما كان الانسان ده في ضعفه وفي خطيته. ان حتى خطيتي مش هتفصلني عن المسيح، لكن المسيح هيرفع خطيتي عني. وأما هما فكانا يخبران بما حدث في الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. تشاركوا الاثنين في هذا الخبر المفرح أن المسيح قام. حد الوقت اللي شاف المسيح مريم المجدلية، ومريم المجدلية مع مريم الأخرى اللي أمسكت بقدميه وسجدت له، ده الظهور الثاني. الظهور الثالث ظهر لبطرس، والظهور الرابع لتلميذي عمواس. دول الأربع ظهورات، لكن يكمل لنا معلمنا لوقا الظهور الخامس، وده بقى للمجموعة كلها، لأن لحد دلوقتي كان الظهور لأفراد لكن المجموعة كلها لم تشاهد المسيح. كل ده كان يوم الحد، في مساء يوم الحد دلوقتي إحنا. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجدعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه. وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون قال لهم أعندكم هنا طعام؟ فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. ظهور آخر للمسيح بعدما ظهر لتلميذي عمواس. وكالعادة في الأول الإنسان ما بيعرفوش أو ما بيعرفش حقيقة قيامته المفرحة، زي ما تلميذي عمواس في الأول بصوله كده وقالوا له أنت إنسان إيه؟ متغرب غريب ما عرفهوش. شاف المسيح كشخص متغرب عنهم غريب عنهم، لكن لما دخل البيت وقعد معاهم عرفوه ان هو مش غريب، ده هو المخلص الحبيب. اهو بالضبط الانسان طول ما المسيح متغرب عنه يفضل المسيح ماشي بعيد وكأنه منطلق الى مكان اخر، لحد ما الانسان يلزم المسيح انه يدخل معاه ويقيم معه ويأكل معه. حينئذ تنفتح عينين الإنسان أنه يشوف المسيح. أو بالضبط ده اللي حصل مع التلاميذ، أول ما ظهر لهم ظنوه خيال، روح طيف، أو يعني بالمعنى البلدي عفريت. لكن لما قعد قدامهم وأكل وأكلوا معاه تأكدت حقيقة القيامة بالنسبة لهم. يقول وفيما هم يتكلمون بهذا، بهذا دي عايدة على ايه؟ على موضوع القيامة. ان تلميذي عمواس بيقولوا احنا شفنا المسيح القائم، والتلاميذ بيقولوا لتلميذي عمواس ان المسيح قام بالحقيقة وظهر لسمعان. يعني وهم بيتكلموا ومشغولين بالحديث عن القيامة، مشغولين بالذهن وبالعقل وبالوجدان في موضوع القيامة، ابتدوا يعايزوا القيامة. كلما الإنسان يلتهب شوقا وفكر القيامة يشغله ويتكلم عن القيامة هيعاين القيامة. عشان كده سؤال مهم قوي، انا القيامة بالنسبة لي عبارة عن ايه؟ قصة بسمعها وتخلص
ولا أكلة بأكلها وتخلص، ولا القيامة موضوع تفكيري وموضوع مشاعري. لو اختبار القيامة ده حاجة أنا بسعى إليه وبتكلم عنه وببحث عنه باستمرار، فعين المسيح القائم. لكن لو بالنسبة لي ده موضوع كده يعني على الهامش، مش ممكن يكون لي المسيح القائم معلن. مشغولين بالذهن وبالحديث عن القيامة فعينوا القيامة، لأنهم كانوا ملتهبين شوقا نحو التمتع بهذا الاختبار اللي صار لبعض منهم. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم. ومعلمنا لوقا بشد على الحتة دي، وقف يسوع ايه؟ نفسه يعني بذاته. وهنا اعلان القيامة الاول مرة المسيح يعلن عن ذاته بذاته بنفسه. التلاميذ لحد دلوقتي استقبلوا اعلان القيامة من اخرين، خبر القبر فاضي ادي اول استقبال، خبر تاني مريمات شافته، خبر ثالث بطرس شافه، خبر رابع تلميذي عمواس شافوه. لحد دلوقتي خبر القيامة عمال يجي بواسطة ناس تانية، لكن ما اعلنش بواسطة مين؟ المسيح ذاته. فهنا المسيح وقف يعلن عن قيامته وعن نفسه بذاته بحضوره شخصيا، لا مريمات ولا قبر فارغ ولا تلاميذ ولا بشر هم اللي بيحدثوا عن المسيح القائم، لكن المسيح بنفسه هو اللي بيعلن عن نفسه. احد الاشخاص المختبرين للخدمة قال عبارة لطيفة جدا، قال ان نتيجة تكاسلنا في الكرازة بالمسيح وان احنا يعني حتى مش عارفين نخدم اللي موجودين جوه الكنيسة، دلوقتي المسيح بيعلن عن نفسه بنفسه، بيعلن عن ذاته بذاته، بيغير ناس كتيرة حتى من خارج الإيمان بنفسه مش بواسطة ناس. وده اللي المسيح عمله، انه بيعلن قيامته بذاته عن ذاته. ففي الظهور الخامس للتلاميذ وهم مجتمعين في العلية، وزي ما معلمنا يوحنا كان بيوصف حالة التلاميذ ان هم قاعدين والابواب مغلقة، وكلمة مغلقة مش بس معناها ان هم مقفلين من جوه الترابيس، لكن لا، دول عاملين حاجة اكبر من كده، دول مقفلين البدان من بره، حاطين اقفال من بره، لانهم عايزين يقولوا لكل الناس ان مفيش حد هنا. عارفين لما واحد يبقى جوه شقته وحاطط قفل على بابه، عايز يقول ايه؟ ان انا مش موجود، انا مش هنا. ده هم وصلوا في حالة الحزن والاحباط واليأس الى انهم ينكروا وجودهم، مش عايزين حتى يعلنوا وجودهم في الحياة، مفيش حد هنا. ما هو الانسان لما بيوصل في شدة حزنه وفي شدة يأسه وفي شدة احباطه لهذه الدرجة بيفقد معنى الحياة. اهم التلاميذ وصلوا الى هذا الحد ان هم يفقدوا معنى الوجود. حتى بطرس نفسه، بطرس ما انكرش المسيح فقط، ده بطرس وصل الى حد انه انكر وجوده هو شخصيا، لما قال لست انا. يعني واحد انكر ايه؟ وجوده. مش انا اللي كنت موجود. بطرس مش بس انكر معرفته بالمسيح وعلاقته بالمسيح، ده بطرس انكر نفسه وانكر معنى وجوده. اهو ده كان حال التلاميذ، ان هم انكروا حتى وجودهم، فقدوا كل معنى في الحياة حتى معنى الوجود. لكن نبص نلاقي ان المسيح نفسه في وسطهم، في وسطهم يقف المسيح. وكلمة الوسط دي يعني المركز. لما المسيح يعلن نفسه كمركز للحياة، يبقى المسيح في وسط حياتي، هو المركز. حينئذ يستطيع الإنسان أن يسترد معنى وجوده، ويعرف هو عايش ليه واتخلق ليه، ويفهم حتى كل معنى للألم اللي في حياته، ويتحول الإحباط إلى قوة جبارة لدفعها في الحياة، ويتحول اليأس إلى أمل، ويتحول الحزن إلى فرح، وإلى رجاء، والضعف إلى قوة، والموت إلى حياة، والخطية إلى بر. لما المسيح يبقى في النص، لما المسيح يبقى في النص في المركز، حينئذ تعود الحياة كل معناها. عشان كده المسيح جه ووقف في النص، عشان يبقى هو مركز حياتهم. فرق كبير جدا بين انسان حاطط المسيح في النص، المسيح هو مركز حياته، وبين واحد تاني حاطط المسيح في هامش الحياة عالجنب. في واحد بيبني حياته على المركز، وحياته كلها بتدور حوالين المركز اللي هو المسيح. واحد تاني حاطط المسيح في هامش الحياة، عايز المسيح هو اللي يدور حوالين حياته. اعمل اللي انا عايزه واحقق ذاتي، وانت رب تلف من بره كده، يعني توفقني في اللي انا عايزه، وتحوط عليا، وتحرسني وتحفظني من بره، انا عايزك من بره. واحد تاني عايز المسيح من جوه، نقطة الارتكاز اللي بيبني عليها معنى وجوده، أهدافه وشغله وارتباطه ومتعته، كل شيء. في فرق كبير جدا بين المسيح يبقى هو المركز، وبين أن المسيح يبقى في هامش الحياة. تلاميذ استعادوا معنى الوجود ومعنى الحياة لما المسيح وقف في النص وقال لهم سلام لكم. ولأول مرة تسمع البشرية ويسمع التلاميذ هذا السلام كعطية. تقول للمسيح قال قبل كده عن السلام، لكن لما اتكلم قبل كده عن السلام قال لهم سلامي أعطيكم، سلامي أتركه لكم، بصيغة الايه؟ المستقبل. لكن ما كانوش قادرين يتمتعوا بسلام المسيح قبل القيامة، لكن استلموا هذه العطية كالحياة دلوقتي في اللحظة دهية، ان المسيح وقف في النص واظهر قيامته ليهم واعلنها ليهم. السلام مش مجرد تحية، لكن السلام اللي بيقدمه المسيح ده عطية. السلام ده عطية المسيح دفع ثمنها. السلام ده المسيح عمله، صنعه، لأن المسيح أوجد الصلح أو المصالحة ما بين الله والإنسان، أوجده على الصليب. فدلوقتي بعد ما صنع الصلح يستطيع أن يعطي السلام للإنسان، سلام مبني على المصالحة، سلام مبني على الغفران. يا أبتاه اغفر لهم. لما تتغفر خطية الإنسان يستطيع أن يعيش في سلام. سلام مبني على الحب. سلام يقدر يخلي الإنسان يحيا في راحة، في تناغم، في هدوء، في اطمئنان، لأنه مبني على ما صنعه المسيح من أجله. استلم التلاميذ هذه العطية. المسيح بيقول لهم سلام لكم، لكن التفاعل العجيب بتاعهم يقول ايه؟ فجزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا. عجيبة ان المسيح يقول سلام، والسلام ما بيعملش في الإنسان. بدل ما الإنسان يلاقي فرحة وهدوء وتناغم، يحس بجزع وبخوف وفزع وأفكار وخيالات وأوهام تظهر له. الله، أمال فين فاعلية سلام المسيح؟ بالرغم من أن سلام المسيح قوة في حد ذاتها، لكن هذه القوة الجبارة لا تعمل إلا في وجود الإيمان. ما هو ده اللي بيحير الناس. ما هو المسيح بفم الكاهن طول مثلا خدمة الليتورجية يقعد يقول سلام لكم سلام لكم سلام لكم عشرات المرات طول القداس، والناس تخرج من القداس وفقد الايه؟ السلام. هو كلام في الهوى؟ عشان السلام ده يشتغل جوايا هو فعلا قوة، لكن بدون الإيمان، بدون التصديق في قوة هذا الإيمان، ما يشتغلش جوايا. في العلوم كده يقولوا حاجة اسمها مؤثر ومستقبل، ستيمولس. ستيمولس يعني حاجة تثير. عشان الاستيمولس ده او المثير ده يقدر يتحس لازم له من حاجة اسمها ريسبتور. ريسبتور يعني ايه؟ مستقبل. لازم حاجة تستقبله. يعني انا عشان يشكني واحد بدبوس، الشكة دي ما تتحسش برغم انه شكني الا اذا كان عندي مستقبلات. لو انا ما عنديش المستقبلات مهما عمل فيا مش هحس. اهو ده بنفس الوضع، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. السلام اللي انا باخده واللي بسمعه من ربنا محتاج الى مستقبل جواه يستقبله، وهذا المستقبل هو الايمان، التسديد. لكن طبعا بالنسبة للتلاميذ كان موضوع القيامة ده ايه؟ لا يخطر ليهم على اي بال، وغير قابل للتصديق حتى بالرغم من الاخبار اللي هم سمعوها. القيامة دي ما كانتش بتخطر لهم على بال بالرغم ان المسيح سبق وقال، وبالرغم ان في بعض منهم شافوا وقالوا وحكوا. لكن اول ما شافوا المسيح ظنوا انهم رأوا روحا، مجرد خيال، طيف، شبح. لأن فكرة العفاريت والأشباح دي كانت مسيطرة على العقول. تعرفين بطرس لما كان هيرودس حبسه في السجن وكان مزمع تاني يوم يقدمه يقطع رقبته، كانت الكنيسة كلها عمالة تصلي من أجل بطرس، وبعدين بالليل جه ملاك الله فتح أبواب السجن وخرج بطرس وراح يخبط وفتحت له الجارية ودخلت قالت لهم ده بطرس بره، قالوا إيه؟ لا ده مش بطرس، ده خياله، عفريته. ظنوا كده لان مفيش ايمان. لكن ازاي المسيح ينقلهم الى الايمان، يخلق فيهم تلك المستقبلات اللي تقدر تتفاعل مع حقيقة القيامة وتستقبل القيامة بايمان وبرجاء وبقوة وباختبار. ده اللي نكمله المرة الجاية إن شاء الله.
من عدد 38، لوقا 24 من عدد 38. فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. شفنا إن بالرغم إن السيد المسيح أعطى التلاميذ السلام، لكن بالرغم من السلام المسيح إلا إن التلاميذ جزعوا وخافوا وظنوا ان هم رأوا روح او خيال او طيف. وتكلمنا ان سلام المسيح بيحوي قوة، ولكن القوة دي علشان اقدر اتمتع بيها واخدها لازم يبقى عندي مستقبل يستقبل القوة دهية. وضربنا مثل بان لو واحد جه يشكني بدبوس علشان احس بشكة الدبوس او بقوة الدبوس ده هو لازم يكون في جسمي فيه مستقبلات او ريسبتورز. لو المستقبلات دي مش موجودة جوايا مهما كانت مش دبوس، ده حتى لو كان مسمار، حتى لو كان خازوق، مهما كانت القوة اللي بتشكني مش هقدر احس. لازم يبقى فيه مستقبل، والمستقبلات ده هي الايمان، ان الانسان يصدق في السلام ويصدق في القوة ويصدق في الرجاء ويصدق في فاعلية المسيح. علشان كده يقول بولس الرسول بدون ايمان لا يمكن ارضائه، يعني من غير ما الواحد يصدق اللي بيقوله المسيح واللي بيعطيه المسيح مش ممكن الانسان يتمتع بحاجة من المسيح بيقولها او المسيح بيوعد بيها او المسيح بيعطيها. تلاميذ كان لسه ما عندهمش المستقبلات بتاعة الايمان اللي تقدر تستقبل سلام المسيح واللي تقدر تستقبل قوة القيامة. عشان كده بالرغم ان المسيح بيقول لهم سلام الا انهم جزعوا وخافوا واضطربوا وقلقوا وافتكروا افكار، حتى ان المسيح بيقول لهم ما بالكم مضطربين، بأنا بقول لكم سلام، يعني بعد بديكم الهدوء والتناغم والتوافق والراحة تقوم انتوا تضطربوا وتجزعوا وتخافوا اكتر من الاول. لماذا تخطر افكار في قلوبكم؟ وزي ما احنا عارفين القلب مش هو اللي بيفكر، اللي بيفكر ايه؟ العقل. لكن بنشوف باستمرار ان في حصل صراع ما بين المشاعر والعواطف وما بين العقل، في تناقض. العقل بيقول يا ترى هو ولا مش هو، هو المسيح ولا مش المسيح، ولا احنا شايفين شبح خيال طيف ولا وهم ولا رؤية. العقل بيقول ان المسيح مش ممكن يكون هو لان مفيش حد بيموت بيقوم، لكن المشاعر والقلب حاسس لا ده هو المسيح. وهنا نشأ الاضطراب او الصراع ما بين الاحساس بوجود المسيح وما بين العقل وما بين الظروف وما بين اللي بيقوله الفكر. السؤال يا ترى هو المسيح ولا مش هو المسيح؟ المسيح قال لهم مفيش سبب او مفيش داعي لهذا الاضطراب، مفيش داعي لهذا التفكير العقيم، ان افكار تخطر بقلوبكم وتقعدوا تفكروا يا ترى انا هو ولا مش هو. طب انا هريحكم، انظروا يدي ورجلي اني انا هو، جسوني، انظروا الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. اربع افعال قالها لهم من سيد المسيح، انظروا اني انا هو، جسوني، انظروا ان الروح ملوش لحم وعظم زي ما انتوا شايفين ليا. وهنا السيد المسيح اثار كل حواسهم عشان يؤكد حقيقة قيامته، انظروا استعملوا عينيكوا او حاسة العينين عشان تتأكدوا وتشوفوا اني انا هو. وبعدين شد حاسة السمع او الاذن لانه سمعهم صوته وقال لهم اللقب اللي هو كان متعود يقوله على نفسه. لقب ايه؟ انا هو ايدو ايني. فاثار حاسة السمع ايضا بنفس اللقب وبنفس الصوت اللي كانوا بيسمعوه تملي، لان المسيح كان يشتهر بهذا اللقب او يلذ جدا لنفسه انه يقول على نفسه هذا اللقب، انا هو باب الخراف، انا هو نور العالم، انا هو خبز الحياة، انا هو ماء الحياة، ان لم تؤمنوا اني انا هو تموتون في خطاياكم. فاصار عينيهم حاسة النظر، اصار الودن حاسة السمع، وجسوني اصار ايضا حاسة الايه؟ اللمس. يعني استعملوا كل حواسكم علشان تقدروا تتأكدوا ان انا موجود، وان انا مش خيال، ان انا مش طيف. هم ظنوا ان المسيح روح، او بحسب المعتقد البلدي يعني عفريت ظهر او شبح. فقال لهم لا، شوفوا اسمعوا المسوا، واكثر من كده انظروا ان الروح، انظروا يعني تأملوا مليا. الروح مش ممكن يكون له لحم وعظم، مش ممكن يكون له لحم وعظم محسوس ومرئي منظور. وهو ده على فكرة اللي خده معلمنا يوحنا الرسول وحطه في الرسالة بتاعته في اول اصحاح. لو طلعنا رسالة يوحنا الاصحاح الاولاني، شوفوا يوحنا بيسجل الاختبار ده ازاي. رسالة يوحنا الاولى الاصحاح الاولاني، صفحة 385 في العدد الأولاني، الصحيح الأولاني العدد الأولاني، يقول الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه، مش بس شفناه، شاهدناه بمعنى تأملنا فيه، ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت. انظروا تقابلها على طول الذي رأيناه، إني أنا هو تقابلنا الذي سمعناه، جسوني تقابلها الذي لمسناه بأيدينا. انظروا أن الروح تقابلها شاهدناه، أن الحياة أظهرت. أظهرت يعني تجسمت، ظهرت، تجسدت. حياة القيامة ظهرت في شخص المسيح، والتلاميذ خدوا هذا الاختبار أن هم يشوفوها ويلمسوها ويسمعوها ويتمتعوا بيها وينظروا إليها ملياً. فابتدى المسيح يخلق فيهم مستقبلات الإيمان من خلال إثارة الحواس بتاعتهم، عشان يؤكد لهم إن هو مش مجرد روح، لكن هو المسيح بنفسه كائن في وسطهم. كما ترون لي، زي ما انتوا شايفيني، لي لحم وعظم تقدروا تمسكوه وتقدروا تشاهدوه، كيان موجود أمامكم. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، ولما قال لهم العبارة دهية وراهم إيديه، فرد إيديه ومدلهم رجليه علشان يشوفوا آثار المسامير والجروح اللي موجودة فيه، كبرهان إن اللي واقف قدامهم المسيح بجسده، ما هوش خيال،
وما هواش وهم او روح. فاردت تأكيد القيامة بتاعته وانه قام بنفس الجسد اللي صلب بيه واثار الجراح وعلامات الجراح ما زالت موجودة في هذا الجسد، وصارت جروحه مش بس شاهدة على ان المسيح اتصلب ومات، لكن صارت ايضا الجراح شاهدة على ان المسيح قام. عشان كده كانت العبارة اللي استقبل بيها الملاك المريمات يسوع الناصري المصلوب قد قام، ليس هو ها هنا. بقى يعرف يسوع بانه المصلوب، وبنفس الجسد الذي صلب قام المسيح من بين الأموات. فبقت جروحه شاهدة على صلبه وموته اللي جاده من أجل البشرية، وكانت البشرية كلها فيه لما صلب ومات وقام من بين الأموات. عشان كده نشوف يوحنا المعمدان لما شاف المسيح في سفر رؤيا، شاف المسيح ايه؟ خروف قائم قائم، ولكن في نفس الوقت وهو ايه؟ مذبوح. خروف قائم وكأنه مذبوح، ما زالت اثار الجراح واثار الذبح موجود فيه وهو قائم ايضا، بالرغم من القيامة الا ان اثار المسامير والجراح موجودة فيه. الجروح دي بقت علامة أساسية للتعرف على المسيح. مش ممكن للإنسان إنه يتعرف على المسيح بدون هذه الجراح. المصلوب القائم والممجد جراحه علامة على وجوده وإنه هو. الجراح دي او اثار الجراح اللي موجودة في جسد المسيح ما هيش مجرد شهادة على قساوة البشر وعلى مدى انحطاط البشر وتدنيهم، ما هيش كده